إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يتوفنا إليه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب المناسك من سنن الإمام أبي داود رحمه الله إلى قوله: باب الصلاة بمنى. باب الصلاة بمنى، أي هل تصلى فيها الصلوات مقصورة أو تامة؟ وذكر في الباب الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، إلا شيئا ننبه عليه، وهو حديث إبراهيم، وهو النخع عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو النخع أيضا قال: صلى عثمان بمنى أربعا. صلى عثمان أي عثمان بن عفان حال خلافته، صلى بمنى أربعا. فقال عبد الله وهو ابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، أي قصرا. زاد عن حفص: ومع عثمان صدرا من إمارته، يعني حتى مع عثمان رضي الله عنه صلى عبد الله بن مسعود معه صدرا من إمارته. قال: ثم أتمها. قال: زاد منها هنا عن أبي معاوية. هذه الزيادة، نعم، هذا أيضا في الصحيحين، نعم. قال: ثم تفرقت بكم الطرق. وهذا مصداق لقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ثم تفرقت بكم الطرق، أي لما تركتم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر، بل عثمان صدرا من إمارته. وفي هذا تحذير من البدع، وأن الإنسان إذا ترك السنة تلقفته البدع، فليس إلا سنة أو بدع. قال: ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أني لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. فتمنى ابن مسعود أنه يعني يقبل له من هذه الأربع ركعات ركعتين متقبلتين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان زيادة في العمل. ما يأتي إنسان ويصلي الظهر خمسا ويقول يعني تحسب لي أربعة والخامسة يعني إن حسبت وإلا فلا تحسب. نقول لا، هذا كله باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتمنى ابن مسعود أنه يقبل من هذه الأربع ركعات ركعتان. قال الأعمش: من هنا إلى آخر الحديث هذا ليس في الصحيح، ومع ذلك فهو صحيح، إسناده صحيح، إلا أنه ليس في الصحيحين، وينظر صحيح أبي داود برقم 1712. فإذا هذا الحديث في الصحيحين إلا هذه الجملة الأخيرة، ومع ذلك فهي صحيحة. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله هو ابن مسعود صلى أربعا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ أنت عبت عليه أنه أتم أربعا، فكيف أنت تصلي أربعا؟ فقال: الخلاف شر. وفي هذا عمق فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصهم على الجماعة. فترك ابن مسعود يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بل عثمان، تركه من أجل اجتماع الكلمة، من أجل اجتماع الكلمة. وطبعا هذا إذا كان الترك يعني محتمل ممكن، أما أن الإنسان يفعل المحرمات الظاهرة ويترك الواجبات الظاهرة من أجل اجتماع الكلمة فهذا خطأ كبير. وإنما نقول اجتماع الكلمة والمحافظة على الجماعة يعني فيما يحتمل تركه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من المستحب ترك المستحب للتأليف. فالأمر إذا كان مستحبا فالإنسان يتركه بلا شك. وكذلك هنا القصر والإتمام، القصر والإتمام معروف أن الصحابة اختلفوا في القصر والإتمام، فمنهم من كان يقصر ومنهم من كان يتم. وإن كانت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدا ما أتم صلاته في سفر أبدا، لكن على كل حال علم ابن مسعود أن هذا من الخلاف الذي يحتمل، من الخلاف الذي يحتمل من أجل الجماعة. فمن أجل هذا قال: الخلاف شر. قال الخطابي: لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابعوا عثمان، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل. هذا الذي ذكرناه، إن الباطل الظاهر لا يجوز المتابعة عليه، ولا يجوز التعلل بأن هذا يعني من الحرص على الجماعة. قال: فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر. ألا ترى أن عبد الله أتم الصلاة بعد ذلك واعتذر بقوله: الخلاف شر؟ فلو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر. نعم، لو كان الإتمام لا يجوز لكان الخلاف له خيرا من الشر. نعم، فإذا هذا مما ينبغي معرفته. فإذا الصلاة بمنن تصلى ركعتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. والحمد لله أن هذه السنة يعني تفعل الآن. الذي بعده إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 338. عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. فهذا إسناده ضعيف، علاوة أيضا على أنه أيضا ضعيف من ناحية النظر، لأن عثمان من المهاجرين، والمهاجر لا يجوز له الإقامة بعد الحج إلا 3 أيام. المهاجر لا يجوز له أن يقيم بمكة إلا 3 أيام، فعلم أن 3 أيام ليست إقامة، أن 3 أيام ليست إقامة، وأما ما بعدها إقامة. وهذه الحجة التي احتج بها الجمهور على أن من سافر إلى بلد وهو عازم على الإقامة أكثر من 3 أيام فيلزمه إتمام الصلاة، فهذا دليلهم. لكن نقول يعني هذا مأخوذ بالمفهوم، وأما الأدلة الأخرى فواضحة أن يعني المسافر يقصر ما لم يجمع الإقامة، ما لم يجمع الإقامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يعني في 4 ذي الحجة، وخرج منها في 13 من ذي الحجة، من 4 إلى 13 10 أيام. فهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى أكثر من 3 أيام، ومع ذلك كان يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن هذا يعني ضعيف سندا ونظرا. فإن قيل فما الذي حمل عثمان على الإتمام مع أنه قد قصر في أول خلافته وإمارته؟ فطبعا هم يذكرون في هذا، هم يذكرون في هذا يعني أسبابا عدة، ولعل أحسنها يعني ما ذكره ابن عبد البر، قال: وأصح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك، أنه أخذ بالإباحة يعني أن هذا شيء مباح فأتم. نعم. وبعضهم يقول أنه خشي أن الأعراب يعني يرون خليفة المسلمين يصلي ركعتين، فإذا رجعوا إلى ديارهم يعني حسبوا أن الصلاة هكذا. فنقول يعني هل ما كانوا يصلون قبل ذلك الأعراب؟ يعني ما كانوا يصلون قبل ذلك الأعراب؟ يصلون، يصلون ويعرفون الصلوات، يعني تصلى 4 في بلادهم. هل إذا وجدوا خليفة المسلمين صلى ركعتين هل هناك نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هذا من ضمن ما يذكرونه. فإذا يعني ما ذكره ابن عبد البر له اتجاه، وهو أن عثمان أخذ بالإباحة في ذلك، أخذ بالإباحة في ذلك، يعني أن هذا يعني مما يتسع فيه، يتسع فيه الخلاف، هكذا ظن، وإلا ف الخلاف في هذا لا يتسع. شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، بل فعله عثمان صدرا من خلافته، فطبعا يعني هذا خلاف، هذا خلاف مرجوح. الذي بعده أيضا إسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 339، عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا، اتخذها وطنا يعني يعني أجمع على الإقامة. الذي بعده إسناده ضعيف أيضا لانقطاعه، ضعيف أبي داود 340، عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى 4. طيب الطائف، الطائف بينها وبين مكة حوالي 75 كيلو، ممكن زيادة بعد، فخروج عثمان من الطائف إلى مكة سفر. قال ثم أخذ به الأئمة بعده. نعم. الذي بعده إسناده حسن لغيره وقواه الحافظ ابن حجر كما في صحيح أبي داود 1713 عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع ليعلمهم أن الصلاة أربع. نعم. الباب الذي بعد ذلك قال باب القصر لأهل مكة. باب القصر لأهل مكة، وهذا مما يبين يعني أن الصلاة في المناسك إنما هي مرتبطة بالنسك، إنما هي مرتبطة بالنسك، فالجمع بين الصلاتين الجمع لأجل النسك، والصلاة في منى ركعتين أيضا لأجل النسك، هذا ما يمتنع إذا كان الإنسان جاء من أجل الذكر والتكبير، فيمكن حتى ولو كان مكيا فيصلي ركعتين. نعم. فكون يعني هذه الأحكام القصر في منى والجمع بين الصلاتين في عرفات وفي مزدلفة، يعني كون هذا للنسك يعني قوي جدا. الحديث الأول عن حارثة ابن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر، فولدت له عبيد الله ابن عمر. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، أكثر ما كانوا عددا يعني ما في خوف، حتى ما يقال القصر للخوف. فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. وفق الحديث أن القصر ليس بمختص بالخوف. نعم. قال الشافعي يقصر الإمام والمسافر معه، ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم. طبعا هذا ما حصل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يعني أتموا صلاتكم في هذا الموقف، فهذا مذهب الشافعي وذهب إليه سفيان الثوري وأحمد، وهو قول أبي حنيفة. القول الثاني وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن الإمام إذا قصر قصروا معه، وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم. فإذا هذا مذهب مالك الأوزاعي وإسحاق أن هذا القصر إنما هو للنسك. نعم. فهذا هو الخلاف في هذه المسألة. طبعا هذا الحديث حديث الذي ذكرته الآن ما أدري، أنا نسيت أن أخرجه. أختنا فاطمة موجودة؟ خرجتي هذا؟ نعم. فإذا نخرجه لأننا ما كاتب أمامه شيء. الذي بعده قال باب في رمي الجمار. باب في رمي الجمار. فيرمي الجمرات بالجمار، فالجمار هي الحصيات التي يرمى بها. فإذا جعلنا الجمار الحصيات التي يرمى بها، فإذا رمي الجمار، رمي هذا مصدر يكون مضاف للفاعل ولا المفعول؟ نحن نرمي ليش؟ نرمي الجمرات بالإيش؟ بالجمار. فلما نقول رمي الجمار للفاعل، لأن الجمار الصغيرة هي التي ترمي الجمرات الكبيرة. أما لو قلنا باب في رمي الجمرات فهذا يكون مضاف للإيش؟ للمفعول. نعم. الحديث الأول حديث حسن في صحيح أبي داود 1715 عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة، يعني الجمرة الكبرى، من بطن الوادي وهو راكب. إيش بطن الوادي؟ لأن الجمرة الكبرى أولا كانت لاصقة بجبل، فالجبل وين يكون؟ إذا جعلنا مسجد الخيف عن يميننا، فتكون مكة عن يسارنا، ونجعل أمامنا الجمرة الكبرى. هذا هو الوادي. طيب، خلف الجمرة مباشرة كان هناك في جبل، فكان لا يتيسر رميها من هذه الجهة، وإنما كان يتيسر رميها من الوادي، يعني أمام الرامي. إذا جعل مسجد الخيف عن يمينه، يعني منا عن يمينه، ومكة عن يساره، واستقبل الجمرة، فهذا المكان اللي هو فيه يسمى الوادي. في الجهة المقابلة للرامي كان هناك جبل، يعني ملاصق للجمرة الكبرى، فكان لا يمكن رميها من هذه الجهة. الآن طبعا هم أزالوا هذه الجبال، فصارت يمكن رمي الجمرة من أي جهة، ومع ذلك تبقى السنة سنة. فالأمور إذا تغيرت فالأمور تتغير والسنة لا تتغير، فالأحداث تتغير ولكن السنة لا تتغير، وهذه فائدة. الرمل والاطباء لما شرع بسبب ماذا؟ بسبب إظهار القوة للكفار والمشركين. طيب الآن ما في كفار ولا مشركين، بل يحذر على الكافر والمشرك أن يدخل مكة، فهل تضيع سنة الرمل والاطباء؟ لا. وكذلك المؤذن أين كان يؤذن؟ المؤذن أين كان يؤذن؟ لا، مش على باب المسجد، على سطح المسجد كان يصعد في مكان مرتفع ويؤذن. إذا نحن أتينا بمكبرات الصوت التي تقوي الصوت، هل هذا يغير من السنة شيء؟ المفروض ما يغير من السنة شيء. فالسنة أن يكون هناك مكان على سطح المسجد، مكان مكشوف، ويقف فيه المؤذن ويؤذن في مكبر الصوت، من أجل أن تظهر هذه الشعيرة وتظهر شعائر الإسلام، وإذا مر الكفار فيرون هذا المؤذن يؤذن ويرفع صوته بتوحيد الله تبارك وتعالى. فتغير الأمور لا يغير من السنة شيئا. قالت: وهو راكب. فإذا رمي الجمرة يوم النحر، الجمرة الكبرى، يعني يجوز أن ترمى مع الركوب. فالآن يعني بعض الأمراء في بدروم تحت الجمرات، فينزلون منه ويرمون وهم راكبون في السيارة، لكن للأسف يعني يجعلون هذا الرمي في الأيام كلها. فإن أرادوا أن يطبقوا السنة فعلا فيفعلون هذا يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر رمى جمرة العقبة بس راكبا، وأما في أيام التشريق فكان يخرج من منزله ماشيا ويرمي الجمرات ماشيا. فهذه السنة. قال يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب، يكبر مع كل حصى. فالأصل هو التكبير، واذكروا الله في إيش؟ في أيام معدودات. فالأصل هو التكبير، حتى أن في بعض العلماء قال لو كبر ولم يرمي الحصيات يعني لا يكون عليه دم، بل قال إنما جعلت الحصيات من أجل عد التكبير. فأيهما المقصود، الحصيات ولا التكبير؟ ما هو المقصود عند الناس الآن والغاية عند الناس الآن؟ الحصيات، يحتفلون بالحصيات غاية الاحتفال، يجلبونها من مزدلفة ويغسلونها ثم يذهبون هناك ولا يكبروا، سبحان الله. فصار المقصود هو الحصيات، مع أن المقصود هو التكبير. حتى قال بعض العلماء، هذا الذي سمعتموه الآن، أنه قال إنما جعلت الحصيات من أجل ضبط عدد التكبير، فالمقصود هو التكبير. نعم، يكبر مع كل حصى. قال ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل، فقالوا الفضل بن العباس، وازدحم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، يعني بالزحام، ولا بتكبير، ولا بأن يختار حصاه يعني ذات حجم كبير. لا يقتل بعضكم بعض، لا بالزحام ولا بالرمي بالحصيات الكبيرة. قال: وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. حصى الخذف الذي يوضع بين الأصبعين ويرمى به، يعني حصيات صغيرة بمقدار حبة الفول. نعم. الذي بعده حديث صحيح برقم 1716، نفس الحديث عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس، ورأيت بين أصابعه حجرا. الذي بعده صحيح أيضا 1717، وهو كالذي قبله، زاد: ولم يقم عندها، يعني عند الجمرة الكبرى لم يقم عندها. وهذه السنة، أنه بعد رمي الجمرة الكبرى لا يقف عندها للدعاء. وطبعا يوم النحر بس هو رمي الجمرة الكبرى، وأما في أيام التشريق 11، 12، 13 بيرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ويقف بعد الصغرى وبعد الوسطى للدعاء. الذي بعده حدثنا القعنبي بإسناده، هذا صحيح أبي داود 1718، عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا. فهذا خلاف ما يفعله الأمراء كما ذكرنا. فلو أرادوا السنة يخرجون من منازلهم ماشين ويرمون ماشين ثم يرجعون أيضا. قال: ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فإذا هذا للأسف نجد يعني مع الأمراء بعض المشايخ الذين إما أنهم يعرفون هذه السنة ويسكتون عنها أو لا يعرفونها للأسف. والأمراء يعني بحاجة إلى من يعرفهم وينبههم وهم يفرحون بهذا، وخاصة في الحج، وخاصة في الحج. يعني سمعنا عن بعض الأمراء أنه حريص جدا على تطبيق السنة. فالواجب على الواعظ أو الشيخ الذي يكون في الحملة أن يبين هذا ويقول له يا سعادة الأمير، إذا أردت السنة، إذا أردت الأجر، فافعل كذا وكذا.
سلام.
الذي بعده رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وهو حديث جابر الطويل المعروف الذي مر علينا قبل. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول: لتأخذوا مناسككم. ثم قال: لا أدري، لعلي لا أحج بعد حجته هذه، صلى الله عليه وسلم. ولهذا سميت حجة الوداع. نعم، في الشرح يقول: وروى البيهقي وابن عبد البر أنه صلى الله عليه وسلم رمى أيام التشريق ماشيا، أنه رمى أيام التشريق ماشيا. وهنا أيضا أبو داود كما ذكرنا الآن أن ابن عمر كان يفعله، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ماذا قال البيهقي بعد أن روى هذا؟ قال: فإن صح هذا كان أولى بالاتباع. هذا على مذهب شيخه، على مذهب إمامه الشافعي، الشافعي الذي علق القول في مسائل لا تحصى، علق ذلك على صحة الحديث، بحيث أن هذا يمكن أن يكون يعني رسالة دكتوراه أو ماجستير، المسائل التي علق فيها الشافعي القول فيها على صحة ليش؟ على صحة الحديث. فهذا يكون يعني تطبيق عملي لقوله وقول غيره من الأئمة، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فكذلك هنا البيهقي يقول: فإن صح هذا الحديث أو هذا كان أولى بالاتباع. وقال غيره: قد صححه الترمذي. قال ابن عبد البر: وفعله جماعة من الخلفاء بعده وعليه العمل، وحسبك ما رواه القاسم بن محمد من فعل الناس. نعم. الذي بعده رواه مسلم من حديث جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا، يرمي على راحلته يوم النحر ضحا. فإذا هذا بالنسبة لرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ويكون ضحا، ضحا يعني بعد ارتفاع الشمس. قال: فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. الذي بعده رواه البخاري وهو في صحيح أبي داود 1722 عن وبرة، وهو وبرة بن عبد الرحمن قال: سألت ابن عمر متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي، إذا رمى إمامك فرمي. قال: فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين زوال الشمس. سبحان الله، كأن هذا السائل يعني ما عجب إذا رمى إمامك فرمي. نعم، لأن طبعا يعني أحيانا يكون الأمير بعيدا عن السنة، فالذي يعني يحب السنة وتمسك بها فهو يحب السنة، فمن أجل هذا أعاد عليه السؤال. فقال ابن عمر: كنا نتحين زوال الشمس، نتحين يعني نشوف زالت الشمس ولا لا، كنا نتحين زوال الشمس، فإذا زالت الشمس رمينا. إذن متى كانوا يصلون الظهر؟ ها؟ متى كانوا يصلون الظهر في أيام التشريق؟ بعد الرمي. سبحان الله. وهذا مما يعني يدل على أن يعني نقدم ما حقه التقديم. نحن جئنا في منى من أجل التكبير ومن أجل ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا هو المقصد، فهذا المقصد يقدم على غيره. فكانوا يجتمعون حول الجمرات، فإذا زالت الشمس رموا، هذا معناه أنهم كانوا يعني يصلون الظهر بعد أن يرموا الجمرات. نعم. الذي بعده صحيح إلا شيء سنذكره، وهو في صحيح أبي داود 1722 عن عائشة رضي الله عنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه، يعني طواف الإفاضة، حين صلى الظهر. نقول هذه زيادة منكرة. لماذا؟ لأن ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر قبل طواف الإفاضة، وهو خلاف حديث جابر أنه طاف طواف الإفاضة ثم صلى الظهر. قال: ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق، فمكث بها ليالي. فإذن هذا هو الواجب، المبيت بمنى والبقاء في منى، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، يطيل القيام ويتضرع. والتضرع هو الرغبة، الرغبة في الدعاء والإلحاح في الدعاء. ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. يقول ابن القيم: بالنسبة للسبع بسبع حصيات، قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى الجمرة بسبع حصيات من رواية ابن عباس وجابر وعبد الله بن عمر. قال: وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم. نعم، لأن في بعض الناس شكوا حتى قالوا يمكن أن يرمي بست ويمكن أن يرمي بخمس. فابن القيم يقول: شك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم. أيضا قال ابن القيم: واختلف الناس في ذلك، فالذي ذهب إلى الجمهور وجوب استيفاء السبع في كل رمي. وحكى الطبري عن بعضهم أنه لو ترك رمي جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزاه ذلك، هذا الذي قلته. فهذا حكاه الطبري عن بعضهم. قال: وإنما جعل الرمي بالحصى في ذلك سببا لحفظ التكبيرات السبع. المهم يعني هذا القول على ضعفه، لكننا نحن استفدنا منه هذه الفائدة، أن المقصود هو التكبير. قال: وقال عطاء: إن رمى بخمس أجزاءه. وقال مجاهد: إن رمى بست فلا شيء عليه، وبه قال إسحاق. وقال أحمد: إن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس. وقال مرة: إن رمى بست ناسيا فلا شيء عليه ولا ينبغي أن يتعمده. وكان عمر يقول: ما أبالي رميت بست أو بسبع. المهم أننا نعرف هذا الخلاف، لكن الأمر كما قال ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع من رواية هؤلاء الصحابة ابن عباس وابن عمر وجابر. وشك الشاك لا يؤثر في جزم الجازم. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره، مكة يعني، ومنا عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات. فإذا أيضا هذا من رواية ابن مسعود السبع. وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني هكذا رمى النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا خص سورة البقرة بالذكر؟ لأنه ذكر فيها معظم أحكام الحج. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1724، عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه، عن أبي البداح ابن عاصم عن أبيه، نعم. وأبو البداح صحابي ويروي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل، رعاة الإبل يعني، في البيتوتة، يعني في ترك البيتوتة في منى. يعني رعاة الإبل لا يلزمهم المبيت ليالي منى، نعم، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن للعباس من أجل سقايته. فالمهم أن أصحاب الحاجات يعني يرخص لهم في عدم المبيت في منى. قال: يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر، هذا لا بد منه. قال: ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، يعني يجمعون رمي يومين في يوم واحد. فيمكن أن يرمي في يوم 11 عن 11 و 12، ويمكن أن يرمي يوم 12 عن 11 و12. قال: ويرمون يوم النفر، يعني إذا بقوا إلى يوم 13. فهاتان رخصتان. فإذا نقول أصحاب الأعذار لهم كم رخصة؟ لهم ثلاث رخص. الأولى ترك المبيت بمنى، الثانية جمع الرمي، والثالث الرمي ليلا. وإلا في أصل الرمي أنه يكون بالنهار، فالرمي بالنهار والمبيت في الليل، نعم. فإذا هذه ثلاث رخص لأصحاب الأعذار في أيام منى. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبو داود 1725، نفس الحديث، عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما. يدعوا يوما يعني ليس معنى أنهم لا يرمون، وإنما يجمعون الرمي، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. الذي بعده إسناده صحيح على شرط البخاري، صحيح أبو داود 1726، عن أبي مجلز وهو أحد تلاميذ ابن عباس قال: سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال: ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. هذا الذي أراده ابن القيم، إن إيش؟ شك الشاكي لا إيش؟ لا يؤثر في جزم الجازم. ما في أحسن من التفقه على طريقة أهل الحديث، الحديث كلها بركة، الإنسان يستفيد حفظ الحديث ويستفيد أحكام ويستفيد أصول، وعندما يقرأ الشروح يستفيد مثل هذه الكلمات، لكن يحتاج صبر، وللأسف ما حد عنده صبر الآن على طلب العلم. الذي بعده صحيح، صحيح أبو داود 1727، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. صحيح. فرمي جمرة العقبة هو المحلل، يجعل المحرم يباح له كل ما حرم عليه إلا النساء، فلا يحل له النساء إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة. ومن هنا نعرف يعني ضعف الحديث المشهور: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. وهذا طبعا عمل به يعني أكثر الفقهاء، قالوا لا بد من أن يأتي اثنين من ثلاثة. أي اثنين من ثلاثة؟ الرمي والحلق وليش والطواف. اثنين من ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. طيب والذبح؟ الذبح لا دخل له في التحلل، هذه قاعدة، الذبح لا دخل له في التحلل، وإنما التحلل يكون باثنين من ثلاثة على قول أكثر الفقهاء. لكن هذا الحديث يدلنا على ماذا؟ على أنه بالرمي وحده يحصل الإيش؟ يحصل التحلل. ولذلك إذا ما أتى بالرمي فإذا نرجع إلى إيش؟ نرجع إلى قول أكثر الفقهاء اثنين من ثلاثة، وهو إيش؟ وهو إيش؟ وهو الحلق والطواف. لو واحد يعني ما أراد أن يرمي الجمرة كما يفعل أكثر الناس الآن، وخاصة المترخصون أو المترخصين، يذهبون مباشرة إلى إيش؟ إلى مكة فيطوفون. فإذا طاف نقول له طوف وحلق، خلاص حصل التحلل، وبعدين يؤخرون رمي جمرة العقبة بعد ذلك، مع أن الوقت المختار لرمي جمرة العقبة يوم النحر، يعني قبل الزوال. ولذلك لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله رميت بعد ما أمسيت. إيش معنى هذا السؤال أو إيش يدل هذا السؤال؟ يدل على أن المعروف أن وقت الرمي المختار إنما يكون قبل الزوال. قال: رميت بعد ما أمسيت. أمسيت يعني إيش؟ يعني بعد الزوال، لأن المساء يبدأ من بعد الزوال. فقال: افعل ولا حرج. قال: افعل ولا حرج. نعم. وسبحان الله، الإنسان يذهب ويدفع في حجته بالأربعين ألف وخمسين ألف، ويذهب المسكين هناك يترخص بكل شيء. أنت دافع ثلاثين ألف أربعين ألف، المفروض تبحث عن السنة، وقد تكون هذه الحجة الوحيدة له. هو هذا في الغالب اللي بيدفع 30 و40 ما بيحج مرة تانية، بخلاف الجماعة الذين يتحملون ويحجون بالألف والألف وخمسمية، هذا بروح كل سنة الحمد لله. نعم. فالإنسان مفروض يحرص على هذا. قال: باب الحلق والتقصير. الحلق والتقصير بعد الرمي ذكر الحلق والتقصير. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين. قال: والمقصرين. هذا بعد ثلاث مرات، فهذا مما يدل دلالة واضحة على أفضلية الحلق. نعم. والحلق هو الاستئصال، يعني يحلق بحيث أن يعني يسوي الشعر بجلد الرأس، بحيث أنه إذا مر يده على رأسه فهو يمر يده على جلد رأسه. نعم، وهذا لا يتحقق إلا بالموسى. طيب، وهذه الماكينة التي على رقم صفر، يعني قد يكون هذا حلق إن شاء الله، لأنه لا يكاد يعني يبقى من الشعرة شيء. نعم، فإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. والمقصرين يعني التقصير اللي هو التقصير المعقول يعني، وإلا في بعض الناس للأسف إذا كان موظف مثلا ممن يلبسون البنطال والقميص على الطريقة الإفرنجية، يذهب ويرجع ولا يظهر عليه أثر العمرة ولا الحج، يقال له فلان وين شو سويت، وين الحلق، وين كذا، يقول لا أنا قصرت، فحتى التقصير لا يظهر عليه. فهذا كله زهد في الخير وزهد في السنة. طيب، الحلق هذا هل هو نسك ولا استباحة محظور؟ طبعا الجمهور يقولون هو نسك، والحمد لله فعلا نسك، نسك الإنسان يبتغي به الأجر، بخلاف ما لو كان استباحة محظور ففعلا كان يكون ترجيحا لهؤلاء الكسالى، يقولوا هو استباحة محظور فنحن نستبيح المحظور بأدنى ما يكون، فهذا يلزم الذين يقولون أن استباحة إيش محظور. أما إذا كان نسك فالإنسان يهتم به ويحتفي به ويحلق لأنه يؤجر عليه. نعم، وفعلا الأدلة تدل على أن الحلق والتقصير نسك وليس استباحة محظور. نعم، أو يقال هو نسك ويستباح به الإيش ويستباح به المحظور. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. الذي بعده رواه مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق. فإذا هذا الترتيب، رمي وبعدين ذبح وبعدين حلق وبعدين طواف وبعدين سعي، ثم دعا بالحلاق فأخذ يشق رأسه الأيمن أو بشق رأسه الأيمن، هم هكذا جعلوها يشق. على كل حال أهم شيء صحة الرواية، مع أن أنا عندي في الشرح فأخذ بشق رأسه الأيمن فيمكن أن يكون هذا خطأ، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، هذه السنة يبدأ بالشق الأيمن، فجعل يقسم بين من يليه الشعر والشعرتين تبركا، فيتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بشعره وعرقه وبساقه. نعم، فهذا الذي ورد التبرك به. أما أن يبالغ إنسان ويقول وببوله وعذرته فطبعا هذا غلو، هذا غلو، معروف أن البول والعذرة هذه نجاسة حتى ولو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فإذا التبرك بشعره بعرقه ببساقه بنخامته. قال ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة يعني ليقسمه بين الإيش، ليقسمه بين الناس. الذي بعده يعني مثله، وقال للحالق ابدأ بالشق الأيمن فاحلقه. الذي بعده رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول، كان يسأل يوم منا فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال إني حلقت، قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج. قال إني أمسيت ولم أرمي، قال إرمي ولا حرج. للأسف توسع الناس في فهم هذا الحديث، قالوا لا حرج، حتى إنه أن الناس صاروا ينكتون بإحدى الحملات فصاروا يسمونها حملة لا حرج. يعني الواعظ اللي معهم كل شيء يسأل فيه يقول لا حرج، فالناس حتى سموا هذه الحملة حملة لا حرج، فهذا توسع. وإنما لا حرج معناه أنه إذا حصل الحرج فهناك مخرج، وخاصة في الحج، لأن الحج يعني يصعب. فالمهم أن إنسان إذا لم يتعمد، ولذلك جاء في بعض الروايات أن الرجل قال لم أشعر، لم أشعر يعني إيش؟ يعني لم أعلم، لم أعلم. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن مثل هذا. ولذلك اختلف العلماء في الترتيب، ترتيب هذه أفعال يوم النحر، وهذا مهم. فقال الشافعي وأحمد وإسحاق الترتيب سنة، فمن تركه يعني من ترك الترتيب فليس عليه دم. نعم. وقال جماعة من العلماء هو واجب، وبه قال أبو حنيفة ومالك، هذا معروف من مذهب مالك، هذا معروف من مذهب مالك، إن الترتيب إيش؟ إن الترتيب واجب. فإذا كان العلماء اختلفوا هل هو سنة أو واجب، فلماذا الإنسان لا يرتب إذا كان في حال السعة؟ وأما إذا حصل له حرج ووجد التيسير في تغيير الترتيب نقول له افعل ولا حرج. نعم. إنسان مثلا ذهب الحج وحده، رجل كبير وقوي البنية، لماذا لا يرتب؟ الذي غير الترتيب مثلا إنسان معه نساء ووجد أن من السهل عليه أن يبدأ بالطواف مثلا، لا يبدأ بالرمي مثلا يوم النحر، فنقول افعل ولا حرج. نعم. الذي بعده إسناده صحيح، صحيح أبي داود 1732، والسلسلة الصحيحة 605، عن ابن جريج قال بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير، فتقصر من كل شعرها قدر أنملة، وذلك بأن تجمعه كله، أو إذا كان يعني جهة منه طويلة وجهة قصيرة، فإذا تجمع الـ 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 تجمع كل جهة وتقص منها قدر أنملة الأصبع. الذي بعده هو نفس الحديث، أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، أخذنا ساعة بالضبط. هل من سؤال؟ نعم نعم. ممكن مثلا واحد مسؤول عن حملة يلزمه أن يبقى في مكة من أجل تجهيز أشياء معينة للحجاج مثلا، بحيث أنه إذا ما ذهب يعني يتأخرون، ذهب مثلا يجهز لهم المكان الذي يبيتون فيه، أو يجهز لهم التذاكر، تذاكر الطيران أو شيء. المهم يعني هذا يعرف بالسؤال. جمع الرمي يعني يأتي إلى الجمرة الأولى ويرمي 7 ثم 7 وبعدين الجمرة الثانية والثالثة، يعني ما يقال أنه مثلا يأخذ 7 7 7 كامل وبعدين يرجع يعيد من الأول، لا، هو أصلا الجمع من أجل نفي الحرج، فصار هذا حرج عليه، فنقول الجمرة الأولى 7 وبعد 7 عن ينوى أنها عن اليوم الأول و7 عن اليوم الثاني. نعم. الصحيح في هذا أن الإنسان إذا توجه إلى بلد لأمر عارض ولم ينوي الإقامة في هذا البلد فهو مسافر، فكل إنسان يعرف من حاله هذا. أرسلوه مثلا في مهمة إلى بلد معين لمدة مثلا شهر أو شهرين أو 3 أشهر، هو ذهب لأجل هذه المهمة العارضة ما ذهب للإقامة، فهو مسافر، إلا أن يعطى امتيازات بحيث أنه يصبح مثل المقيم، حتى يعني ما نغلو في الأمر ونزيد في الرخصة. فمثلا إذا مثلا أنزلوه في فندق وسلموه حجرة مستقلة، وربما أيضا قالوا له يعني يصطحب أهله معه، فحصل له استقرار. فإذا حصل له هذا الاستقرار بحيث أنه صار يشبه المقيم، ففي هذه الحالة يعني يتم الصلاة. هذا الذي أراه والله أعلم، فلا نتوسع في هذا ولا في هذا.
في العمرة مثلا واحد يسير العمرة 14 يوم مثلا،
نعم، ما يقصر. إيه، بالنسبة للعمرة يعني، لكن بالنسبة للعمرة أنا وجهة نظري بالنسبة للعمرة والنسك يعني يقصر أحسن، حتى ولو يعني شعر بالراحة والاستقرار، لأنه أصلا مشغول، لأنه مشغول بالنسك، والنسك يعني يجبر له يعني قصر الصلاة.
يكون قصر الصلاة مع ترك سنة الرواتب؟
إيه طبعا، إذا قصر الصلاة ما يصلي الرواتب.
المهم فضيلة الحرم نفسه.
إيه، هذا يصلي صلاة مطلقة. يعني تطوعا مطلقا.
ولو تسمى السياحة مثلا، السياح خارج يعني الدولة.
نعم. طبعا لعلك أنت يمكن أن تجيب عن هذا، يعني أنا وجهة نظري ماذا هو الاستقرار والحاجة. فالآن واحد ذهب لشيء عارض، إذن هذه حاجة. طيب إذا استقرنا قل له أتم. طيب إذا كان ما ذهب لحاجة وإنما ذهب للفسحة والسياحة، فهذا من باب أولى أنه إيش؟ أنه يتم. نعم.
أنا عندي صور إني بغيت أراويك في وجوه، بس ما أعرف حكمة بالنسبة لاستخدام وبيع، فممكن
تفضل. الصور هذه التي على ال
بالنسبة للكتاب، الكتاب الكراسة يعني،
لا
البيع
لا، هو طبعا بالنسبة للمشتري أمره أهول، لأن المشتري بيأخذ ويطمسها، فإذا احتاج إليها حصل الورق بتاعها ورق جيد، فهو يشتريها وبيطمس الإيش، وبيطمس الصورة. لكن القضية في الباء، أيوة. فبالنسبة لهذا الدفتر الذي أمامي الآن، يعني طبعا لا يجوز، لأنها صورة واضحة وصورة مغرضة بعد. يعني أنت لو اشتريت هذا الدفتر لبنتك وتركتيه، ما بنتك تصبح هذه الصورة قدوتها كما هو المعروف يعني. فإذا هذا بالنسبة للدفتر. وأما بالنسبة لهذه الأشياء الأخرى، طبعا هذا الأمر فيها أهون يعني، لأنها ليست صورة واضحة بالنسبة لهذا الصفيح هذا. وأما بالنسبة لل شو اسمه هذا يسموه الثاني، الطوابع هذه، يعني تجتنب أيضا، البنت الصغيرة هذه أيضا يعني تجتنب.
استخدام هذا الجوال في الأطفال
إيش الغرض؟ ما هو لازم ننظر للغرض، إذا كان هناك غرض صحيح فيصور، لكن أنا في وجهة نظري بالنسبة للتصوير بالهاتف ما في غرض صحيح، لأنه هو بيصور وبيحفظ بس، اللهم أن يكون بيصور ويحفظ من أجل شيء معين وبعدين يمحوه، لكن الآن هم يصورون وبيخلي الصورة يعني، خاصة إذا كان ابنه مثلا مولود جديد فيصوره ويخليه أمامه، صار قلبه متعلق بهذا المولود. نعم. فالمهم أن التصوير يجوز إذا كان هناك غرض صحيح.
وبالنسبة للحرق، بالنسبة للتقصير للمرأة،
نعم،
إذا كان عندها غرض من
إذا كان عندها إيش؟
غرر من الأمام، يعني عندها
أي أنا ذكرت إذا كان عندها يعني هذه الغرة أو القصة هذه فأيضا تجمعها وتأخذ منها الأنملة في مشروعية إيش؟ وين هذا ذكر في الشرح؟ طبعا هذا من مؤاخذات الشوكاني والنووي وابن حجر دوما يتوسعون في هذا. وين في الشرح ما شفته؟ خلينا نحط علامة استفهام ولا شيء. نعم ايه نعم قال الشوكاني لا انا حاطط عندي انا معلق عندي قلت بل فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم فالتعليق موجود. هل هذا واضح؟ هل هذا يخفى عليك؟ الأول في يوم النحرم ما هذه فهم التشريق؟ تحجيت ولا ما حجيت؟ ها؟ أيوة عشان كده مثل ابن حزم. ابن حزم لما صنف في الحج جاء بأشياء غريبة فالعلماء كانوا يستغربونها فكانوا يقولون وعذره أنه لم يحج. لا هذا ما ينبغي فيه نقاش لأن الناس كلهم على هذا الآن، فهذا معروف وهذا هو الذي في الأحاديث أن جمرة العقبة يعني ترمى ضحا، جمرة العقبة يوم النحر، لأن يوم النحر بس ترمى جمرة العقبة الجمرة الكبرى، وأما في يوم التشريق فترمى الجمرات الثلاث بعد الزوال اللي سأل ابن عمر. أيوة كان يسأل عن يوم التشريق يعني متى أرمي يعني أيام التشريق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.